الإمام يقول الله أكبر فمن خلفه يجهر بالتكبير، وهذا ابتداع لا أصل له إلا إذا خشي المأموم أن لا يبلغ صوت الإمام لمن خلفه. فسبحان الله، كيف أن الله يحدث من الأمور ما يشاء حتى يتعلم عباد الواحد الغفور سبحانه وتعالى. إذن من خلف الإمام لا يجهر بتكبيرات الانتقال. الإمام يقول الله أكبر ثم يجهر الله أكبر، بل أنه يسر ذلك في نفسه. إلا التسميع وقت مرض الإمام مثلا، فإذا الإمام كان ضعيف الصوت بسبب المرض مثلا، فإن المأموم أحد المأمومين يتبرع أو يتصدق على إخوانه برفع صوته، نعم، حتى يسمع من خلفه، من خلف الإمام. وذلك أن بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه لم يرفع صوته إلا لما كان النبي حصل له عارض من ضعف صوت بسبب مرض بلال أو أبو بكر الصديق، فحينئذ يشرع حينئذ رفع الصوت أما بالتكبير. أما في الحالة المعتادة فليس للمأموم أن يرفع صوته خلف الإمام بالتكبير، فإن هذا لم يكن عليه العمل من أصحاب رسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. لنبدأ حينئذ القراءة من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. من عندي قوله وقد دخل في هذه الجملة ولا نعم؟ وقد دخل، نعم نقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب العقيدة الواسطية. قال رحمه الله: القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. قال: الجمع بين أن كلام الله، نعم أحسن الله إليك. قال
نعم وقد دخل مباشرة.
قال رحمه الله: وقد دخل في
أنه هذه الزيادات اللي يسوونها المحققون دخل في تقسيم وكذا، أنا أرى أنه لا ينبغي، لا ينبغي يتدخلون في طريقة التصنيف، بل يتركوا المصنف كما هو حتى لا يلتبس أمره، نعم حتى لا يلتبس أمره. فإن البعض يظن أن مثل هذا الكلام مثلا من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال القسم الأول استدلال على إثبات أسماء الله من القرآن. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
وقد دخل في هذه الجملة أي المتقدمة من كلامه وهو سبحانه أنه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد أن يورد هنا من الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله. نعم، ولأنها تخلص قارئها المعتقد لها من الشرك، وهي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهذه السورة صفة الرحمن، فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فصارت ثلث القرآن. وليس معنى ذلك أن من نذر أن يقرأ ثلث القرآن أن يقرأها مرة، كلا، وإنما تعدل ثلث القرآن في الجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. ويدل على ذلك ما رواه البخاري أو غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فخرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد صلى الله عليه وسلم، فخرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل تقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد أوصل الأحاديث التي ذكرت أن قل هو الله أحد تعدل بثلث القرآن ابن القيم إلى حد التواتر، إلى حد التواتر. وتفسيرها قوله سبحانه: قل، يعني يا محمد، وهذا به أن دليل القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام نبينا محمد لما قيل له قل، فالله قال له قل. إذن هذا رد على الجهمية، لأن القرآن كلام الله، نعم، وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله أحد أي واحد لا نظير له ولا مثيل ولا شريك له سبحانه وتعالى. الصمد كما ذكر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في صحيفته: الكامل في سؤدده، في علمه، في حلمه، فهو كامل في كل ما وصف به نفسه، ولذلك تصمد إليه الخلائق فلا غنى لها عن ربها سبحانه وتعالى، فهو قد كمل في سؤدده وشرفه وعظمته وفي جميع صفاته، والذي حينئذ تصمد له الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها، وهو مستغن عنها ولا غنى لأحد من الخلائق عنه، لا إله إلا هو. لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد. نعم، به الرد على النصارى ومشركي العرب الذين نسبوا لله الولد، قالوا الملائكة بنات الله، نعوذ بالله. النصارى قالوا عيسى بن الله وعزير، واليهود قالوا عزير بن الله، والله لم يلد ولم يولد بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فمن كان هذا حاله فهو يستحق العبادة وحده لا شريك له، فلا يحل لأحد أن يذبح إلا له، وأن ينذر إلا له، وأن لا يخاف غيره كخوفه منه، نعم، وأن لا يحب أحد كحبه له. فسبحان الله كمل في صفاته وأسمائه ثم يدعى غيره، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. والشاهد أن هذه السورة تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فهذا حينئذ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن منهجهم هو الصراط المستقيم في أسماء الله وصفاته وغير ذلك، وهو أن الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، حينئذ لا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، نعم، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة كما تقدم ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، ففيها إثبات الصفات، توحيد أسماء والصفات، حيث أن الله جمع فيها في سورة الإخلاص بين النفي والإثبات، وهذا عام في التوحيد، فيثبت التوحيد، توحيد الإلهية بالنفي والإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات، نعم. وأما هذه السورة فكذلك تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله سبحانه وتعالى الله أحد الله الصمد إثبات، أين النفي؟ أين النفي؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شف ليس كمثله شيء نفي، هو السميع البصير إثبات، هذا في الأسماء والصفات. في الإلهية لا إله نفي إلا الله إثبات. إذن اعلم أن هذا منهجهم رضي الله عنهم السلف الصالح الذين اتبعوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا منهجهم في الأسماء والصفات، الجمع بين النفي والإثبات. لكن لما ينفون كما ينفي الحي القيوم، النفي إجمالي والإثبات تفصيلي، فانظر إلى ذلك في القرآن تجد أن النفي إجمالي، أن النفي إجمالي والإثبات تفصيلي، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. لكن لما نفى قال ليس كمثله شيء، لما أثبت فصل وهو السميع البصير إلى آخره. فليس طريقة أهل السنة في صفات الله تفصيل النفي، لأنه يضعف صفة المنفي صفة أو يضعف وصف من يجب نسبة الكمال إليه. نعم، أصف العالم عبد الرحمن من البشر، أصفه فحينئذ إذا جئت تقول ترى عبد الرحمن ليس بغبي ولا كسول ولا بخيل ولا أحمق ولا، هل ترى أنك وفيته؟ ها؟ لا. نعم. فإذا الله الأعلى الذي خلق فسوى أولى بإجمال إيش؟ إجمال النفي وتفصيل الكمال والإثبات له عز وجل. نعم. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات. اقرأ وما وصف به.
قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
وما وصف به نفسه كذلك فيما يجمع بين الإثبات والنفي في كتابه، حيث يقول سبحانه، يعني دخل في الجملة السابقة، ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية. الآيات هل يجوز أن تفضل بينها؟ هل يجوز أن تفضل بين الآيات؟ نعم، ولكن لا يكون بغير علم، لأنه غيب، فعلم الآيات عند ربي. فلا تقول هذه أفضل آية في القرآن هذه إلا بعلم. فأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. نعم، ما أنزل في التوراة يقول النبي ولا في الإنجيل مثلها، وهي سورة الفاتحة، كما ذكر ذلك النبي وأخبر به صلى الله عليه وسلم. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسميت بآية الكرسي لأنها ذكرت الكرسي، والكرسي كما ورد في كتاب العرش من مصنف ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن عباس، قال الكرسي هو موضع قدم الله، فالله له قدم لكن ليس كأقدامنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. وفي يوم القيامة أو فيما ذكر الله سبحانه وتعالى أن النار تقول هل من مزيد، فيضع الجبار قدمه. نعم، فتقول النار قط. سبحان الله العظيم. في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس قال يلقى في النار، من يلقى يعني، وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار يعني قدمه فتقول قط، يعني حسبي وكفاني سبحانه وتعالى عما يصفون. وفي صحيح البخاري أيضا حيث أنس لا تزال جهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط ويزوي ويزوى بعضها إلى بعض، فهذا يدل على تفرد الله للصفات، فإنه لو كان يشبه المخلوقات لما حصل مثل هذا سبحانه وتعالى عما يصفون. المخلوقات في النار تحترق، فالله يضع قدمه على هيئة تليق بجلاله فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط، مع سعة النار تقول هل من مزيد. فقد خرج مسلم في صحيحه في كتاب الرقاق من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال حدثنا أن حجرا يهوي أو يسقط من شفير جهنم فيهوي 70 خريفا لا يصل إلى قعرها، نعم، وتقول الجنة مع سعتها النار مع سعتها المزيد، فيضع الجبار قدمه قط قط وعزتك هكذا تقول النار، نعم. وهذا فيه إثبات القدم لله، فهو في الكرسي موضع قدم الله، وهي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وفي الحديث ما الكرسي ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، يعني مثل الخاتم، يعني حجم السماوات مع اتساعها إلى حجم الكرسي وموضع قدم الله كحجم فلات كثيرة إلى حجم خاتم وضع في هذه الفلات. الله أكبر، لا شيء لا شيء هذه السماوات بالنسبة للكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أما برهان أنها أعظم آية في كتاب الله فالحديث المعروف الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال آية الكرسي، فقال النبي ليهلك العلم أبا المنذر هنأه النبي بذلك. فهذا يدل على فضل أبي بن كعب، نعم. وهذه الآية اشتملت على إثبات صفاته وتنزيهه عما يليق، فقوله تعالى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو بدأت بالتوحيد، فهذا من دلائل عظمتها أنها بدأت بالتوحيد أعظم ما أمر الله به العبيد، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو وما سواه فعبادته باطلة، نعم، فعبادته ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل، نعم، يدعون من أوثان ومن قبور ومن أشجار وأحجار كلها عبدت هذه بالباطل. أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أي ما أغنت عنكم هل نفعتكم هل أغنتكم حتى تعبدونها من دون الله وأنتم تعترفون أنه هو الفعال هو الخلاق سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك، وهو الذي يحيي ويميت، قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. لا إله إلا الله، الحي أي ذو الحياة الكاملة الدائم البقاء، فحياة الله سبحانه وتعالى دائمة البقاء، فله كمال الحياة ولا سبيل له للفناء، لا سبيل للفناء إليه سبحانه وتعالى، فحياته كاملة. فما دونه من الخلق فيه نقص في حياته، النقص يظهر في النوم، ينامون الأسماك تنام نوم يليق أو على خلقتها أو يناسب خلقتها نومها، والقطط تنام والإنسان ينام وكل مخلوق يكل ويعجز في حياته ويمرض ويتغير، نعم، ثم يموت وينتهي، إلا الله فحياته كاملة، حياته بلا ابتداء، ما كان ميتا ثم حي أحي، فحياته سرمدية، نعم، لم يسبقها فناء، نعم، وهو دائم البقاء، فلا سبيل للفناء إليه، لا إله إلا هو. فالإنس والجن يموتون، والله سبحانه حي لا يموت. فسبحان الله، كيف أن بعض الناس يشرك ويتعلق قلبه في المال بفلان، إن فلان يعطيني مال ويعلق قلبه فيه، فالله يؤدبه ويحرم المال منه. ليش؟ ليش؟ أي يتجه قلبه إلى الله ويتأدب، خلاص يحط فعله إن فلان خلاص بعطيني فلوس، ويبدأ يتعلق فيه ويتملق له ويخدمه مدري شلون، ثم الرب يؤدبه يحبس المال من جهته عنه، حتى يكون كالخليل إبراهيم. إن إبراهيم مش كان قانتا لله حنيفا، أي مائل قلبه عن التجار عن الآلهة عن كل شيء إلا لله، كذلك يعلق قلبه بأن هذه المرأة تسعده، تزوج امرأة جميلة ويخدمها وينظر فيها ويشعر فيها ويقول هي التي تأتي السعادة إلى قلبي، يتعلق فيه حتى لو أمرته بشيء منكر يفعله، يؤدب الله فتلتوي عليه فيصبح نادما حيرانا. المقصود أن كل من تعلق بغير الله أدبه الله بذلك المتعلق به. صاحب أصحاب الدرهم والدينار يعذبون بدراهم ودنيرهم وتصير وبال عليهم لأنهم تعلقوا بها من دون الله. هل في آية تدل على هذا المعنى تحفظونها في القرآن؟ نعم، أن إذا شخص تعلق بغير الله من مال أو من آلهة كالجن يزاد رهقا ويتعب وإلى آخره، نعم، سواء درهم ودينار يتعس به أو يعني يرهق ويتعب بالتعلق بغيره من جن أو إنس. آية أو حديث؟ آية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون ويتعلقون، يعوذ بالله، برجال من الجن فزادوهم رهقا. فعلق قلبك بالله، لا تلتفت لأحد من الناس إنه يجيب لي خير ويجيب لي فلوس ويسعدني ويسليني إلى آخره، تعلق بالله، فوض أمرك له، لا تعلق لا بزوجة ولا تعلق مال ولا تعلق، كل هذا فاني، والله هو الباقي بس سبحانه. نعم، حديث واحد قال هنا حديث، وش الحديث؟ أنت جالس الحديث، في أحد غيرك جالس هنا صاحب الماء؟ الحديث ما تستحضره؟ ها، تستحضر حديث تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار؟ والله سبحان الله، كم رؤي شخص ما تحصى أمواله وهو مهموم لا يرى السعادة، لو صدقك لا أعلمك ما في نفسه، سبحان الله، كل ما يشتهي يأتي من خدم ومن قصور ومن، لكن لا انشراح له، لا إله إلا الله. صادفت بعد من أغناهم الله وأنا طالع لأحد لأحد المرافق السكنية وصادفته وهو ينتظر الأسانسير معي الرافع، فحدثته عن شيء مما يذكر بالله، فكان من أني وجدت أنه قد ذرفت عينه. قال: هل تتصور، يعني يقصد مع ما أنا فيه من غنى، لم أذق يوم راحة في قلبي. إذن يا أخي علق قلبك بالله واستقم كما أمرها الله محمد، استقم كما أمرت ينشرح قلبك. يعني وهذا قد يبعث للدهشة، كيف إنسان مثل هذا الله رزقه من الأموال ومن هذا ويحكي مثل هذا ويبكي من غم صدره؟ إذن القلوب مفطورة على محبة الإقبال على علام الغيوب، متى صرفت عن غيره تألمت وضاقت، إذا صرفت قلبك عن غيره سبحانه تلتئم عليك حتى ترجعها إلى نصابها، ترجع قلبك إلى خالقه وبارئه فتقبل عليه بقلبك وقالبك، فحينئذ ينشرع صدرك سبحان الله، فبقدر إقبالك عليه وعملك بشريعة نبيه ينشرع صدرك، وبقدر إدبارك عن دين رسوله واشتغالك بالدنيا وتعلق بها يحصل لك من ضيق الصدر وضنك العيش بحسب ذلك، فمستقل ومستكثر. فإذا هذه حياة الله، فإذا كانت حياة الله كاملة لا يعتري فيها مرض ولا يعتري فيها نوم، لا إله إلا هو، فعلى ما تطلب غيره؟ يذكر أن رجلا جاء يطلب ملك من ملوك الدنيا حاجة، قطعة أرض أو شيء، فلما جاء الدور إليه ودخل عليه حالت من الملك يعني نشاطا للدعاء، فظن أنه يتأخر القادم، فرفع يديه يدعو، فدخل بجانب ورأى الملك رافع يديه مفتقر يدعو ويدعو، فنظر إلى هذا الذي تعلق قلبه به، قال: جئت أطلب منها الملك حاجة وهو محتاج إلى الله مفتقر إليه، نسيت الدعاء، نسيت أن أطلب ربي؟ فرجع سبحان الله، لأنه أحس أنه قصر في دعاء ربه قبل أن يأتي الملك، وكان معلق أمره بهذا الملك، فشاف الملك رافع يديه يدعو ويدعو، قال: يا الله بخلوق ضعيف محتاج لله، أين أنا؟ قبل أن أدخل عليه كان أرفع يدي لله، فرجع سبحان الله. ليش رجع؟ لأنه أحس أنه قصر في الدعاء قبل أن يطلب الملك، قصر في دعاء ملك الملوك لا إله إلا هو الحي القيوم. فالإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه كله محتاجون إليه، حتى العرش لا يستغني عنه سبحانه وتعالى، فجمع بين كونه حي وبين كونه قيوم، وهذان الاسمان كما ذكر ابن القيم أو غيره من أنفع الأسماء للقلب والتعلق بالرب، أن تتذكر دائما أنه حي قيوم. هذا الغني اللي تطلبه أنت الآن أن يعطيه شيء من مالك أو من ماله، الله قائم عليه، لم يتحرك فيخرج من جيبه الشيك ويكتب لك المئات ألف أو كذا وكذا الألف إلا بإذن الله، فاتجه لله خلاص. قال ابن عباس: يا النبي قال لي: إني معلمك كلمات يا غلام، احفظ الله، إذا أردت من الله يحفظك، يحفظك من الفقر، يحفظك من المرض، يحفظك من الذل، يحفظك من اعتداء الناس عليك كزوجك ولدك عدوك، احفظه باتباع شرع رسوله، تعلم شرع، هذا من حفظ الله. ترى ما تصنعون الآن أنتم في مجلسكم هذا، والله إن أحسنتم النية فهو من حفظكم لربكم، لأنكم إذا أردتم أن تحفظ الله بجهل زادكم ذلك الحفظ المزعوم من الله بعدا، الله ما يحب تقرب الجهال إليه، تقربون إليه بما يبغض سبحانه من البدعوة، لكن لما قال الذي يحفظ الله يحفظك، هذه دعوة لطلب العلم من جهة، جهة أنك إذا أردت أن تحفظه بالتزام حدوده لابد أن تعرف ما هي هذه الحدود، وأعظم ذلك العقيدة، حدوده العقيدة ما هي. فالجاهل ما عرف يحفظ الله، أراد أن يحفظ الله بدعائه، فجاء في مصيبة وقعت عليه فصار يدعو الله هكذا هكذا، يا رب طب ليش سويت يا رب حتى أكذب، والله إني أصلي والله مستغرب يا رب كيف كذا يا رب. شوف الجاهل ما حضر ولا درس يكون في العقيدة الواسطية مثلا، ولا يعرف صفات الله، لا تقاس بخلقه حتى يناقشه كذا في الدعاء، فهو يريد فعلا أن يحفظ الله في زعمه. وشوف كيف أنه متواضع من أكلم الله كذا ومحترم كأني أحترم جده، والله ليس كمثله شيء، ما يعرف هذه القضية والحدود أنه ليس كمثله شيء، فيخاطب الله بالجهل، يخاطب ما يزيد منه بعدا، وأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن أول قضية في حفظ حدود الله أو حفظ الله بحفظ حدوده حتى يحفظك الله من الفقر والذلة وضيق الصدر، أن تطلب العلم وتصبر في طلبه، لا تتغيب عن مجالس لدنيا تصيبها أو امرأة تنكحها، أقبل على العلم، أقبل على طلبه، ودقق النظر في فهمه، فحينئذ يكمل حب الله لك إذا عملت به. فحب الله لخلقه يتفاوت، اثنين يصلون بجانب بعض، هذا وهذا وهذا، سبحان الله، لو كشف الغيب وأنطق الله ملائكة بعلمه لقال هذا عبدي ترى أحب من هذا قادر، فعنده هذا أحب من هذا أحب، بحسب إيش يحب؟ يكمل حب الله لعبد كمالاته في العمل، كمالاته في طلب العلم. نعم، ولذلك ينبغي المسلم أن يجد ويجتهد في طلب العلم والتفقه في دين الله جل في علاه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا إثبات الحي القيوم، وقد بدأت الآية بالنفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته. السنة متعلقة بالعين، والنوم كما قال ابن حبان في الفرق بين السنة والنوم، والنوم متعلق بالقلب. سبحان الله، فلما نفى الله السنة والنوم شمل ذلك النفي إثبات كمال حياته، وحينما يثبت كمال حياته لدرجة أنه لا يأخذه سنة ولا نوم دل على كمال صفاته الأخرى، إذ أن الذي لا يفنى ولا يأتيه الفناء بل باق سبحانه وتعالى على أبدية البقاء، فمثله لابد أن يكون سمعه كامل لا يغيب عنه شيء، ومثله لابد أن يكون بصره نافذ لا يغيب عنه مشاهدة شيء سبحانه وتعالى. فهذا النفي يبين لك كمال الله، إذ أن كل مخلوق ينام أو يعجز فإن فيه نقص، فالمخلوق فالله عز وجل منزه عن النقص، إذ أن حياته كاملة لا تكون فيها سنة حتى غفلة من نعاس ولا نوم. سألت يهود موسى فقالوا يا موسى هل ينام ربك، هل ينام ربك؟ فأوحى الله إلى موسى أن يتخذ وعاءين من زجاج، أن يتخذ وعاءين من زجاج، وقم صلي، وقم صلي. فقام فصلى، ثم صلى وماسك الوعاءين من زجاج، حتى إذا أخذه سنة استك الإناءان وتحطم وتناثر. فضرب الله لموسى مثلا أن يمسك السماوات والأرض أن يزولا، سبحانه يعني لو أخذتني السنة أنا الإله الأعلى الذي خلق فسوى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لو أخذتني سنة يا موسى أي غفلة النعاس لتحطم العالم العلوي والسفلي، لا إله إلا الله تبدد. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. طيب ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات والأرض من ملك فهو حقيقة له، والخلق والعبيد فهو يملك العالم العلوي والسفلي. من ذا الذي يعني لا أحد يشفع عنده، أي أنه لا ينبغي لأحد أن يشفع لأحد كتب الله عليه العذاب مثلا إلا بإذنه. فالكفار لا تجوز لهم الشفاعة، فما لهم من شفيع؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها شفاعة يعني إلا بإذن الله، فأذن للنبي أن يشفع لأهل التوحيد كما روى ذلك أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. أما الكفار فقال الله عنهم فلا لا تنفعهم شفاعة شفاعة الشافعين. إذا شرط قبول الشفاعة إذن الله للمشفوع له، نعم، وإذن الله للشافع. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واليوم يذهبون يدعون الرسول عند قبره يا رسول الله اشفع لنا عند الله، فيقومون بالشفاعة المثبتة ولا المنفية؟ المنفية، لأن هذا الطالب للشفاعة مشرك والرسول لا يشفع لمشرك فهي منفية. أول ما يقول يا رسول الله اشفع وقع في الشرك الأكبر أنه دعا ميت، والله يقول إنك ميت وإنه ميتون. ثم أن الله لم يأذن بالشفاعة لنبيه في دار البرزخ، الشفاعة منفية من جهة الإذن العام بالشفاعة، إنما يأذن له يوم القيامة. فإذا هذه شفاعة منفية. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي العبادات لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم إياه على ألسنة رسله. وسع كرسيه أي موضع قدم الجبار كما ذكرنا، نعم، السماوات والأرض على ما نحن نتقدم، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الحلقة كفضل تلك الفلات على الحلقة. ولا يؤده أي لا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي. وهذه الآية شديدة على المصروع، إذا وصلت بعد آية الكرسي إلى قوله ولا يؤده حفظهما، كأنك تدق بمطارق من نار على رأس الجن أو المصروع. ولا يؤده حفظهما لا يثقله، فإذا علم الشيطان الذي يمس الإنسان بنصب وعذاب هذه الآية وفيها ولا يؤوده حفظهما حفظ السماوات. فإذا كان لا يفقن حفظ السماوات والأرض فكيف بالأناسي من المسلمين سيحفظهم؟ فهو على كل شيء قدير. فحينئذ يكون في هذه الآية يكون فيها شدة على المصروع وهو العلي، أي له العلو المطلق، علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات، علو القهر، علو الصفات. والصفة العلو لله ذاتية، أما الاستواء ففعلية. ما الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ الذاتية الملازمة لرب البرية، الفعلية المرجع التي ترجع إلى مشيئته. فالاستواء رجع إلى مشيئة الله، يرجع لمشيئة الله، نعم، ثم استوى على العرش بمشيئته. أما الذات فهي فوق السماوات والأرض والعرش. سئلت جارية أين الله فقالت في السماء، أي على السماء. فهذا العلو الذات صفة ذاتية لله. ولذلك شيخنا بن باز لما جاء يتكلم رحمة الله عليه في درس الفجر عن علو الله قال إنهم يرون ربهم يوم القيامة إلى علو، لأن هذه صفة الذات ما تتغير، ما تتغير هذه الصفة أنه فوق سماواته فوق أرضه، فهو يرونه إلى علو يوم القيامة كما جاء في الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، فحينئذ تحجب عنكم بعض الرؤية بل ترونه رؤية واضحة بينة سبحانه وتعالى. وهذا الحديث تنكره الجهمية قبحهم الله. قال في ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات كمال علمه، يعلم الشيء الماضي والمستقبل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. أما ما كان قد علمتم، وما سيكون قد فقهتم، لكن ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ما دليلها؟ قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم ما ردوا، يعلم الله لو أنهم ردوا يعلم ما سيفعلون، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن الأخيرة دي لو كان كيف كان يكون، هم لم يردوا لم يكن ردهم، لكن لو كان يعلم كيف سيكون عملهم وقولهم، فسيقولون إذا ردوا فسيعملون بما كانوا يعملون به، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نسأل الله العافية. ومع ذلك لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بيان حاجة الخلق إليه حينئذ وإثبات غناه عنهم. فهو لا يعلم أو لا يعلمون شيء من علم الغيب إلا بما شاء. أحيانا يعلم الله شيء من خلقه الغيب ابتلاء، نعم شيء منه ابتلاء، وأحيانا إكراما، نعم إكراما، وهو الغيب النسبي. أما الغيب المطلق فلا يكون إلا لله. الغيب النسبي مثل علم النبي بأشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكون البخل بالسلام مثلا، نعم حتى يكون البخل بالسلام، يعني لا يسلم الرجل على الرجل إلا المعرفة، وهكذا هذا غيب نسبي. ومن الابتلاء الكهان يسمعون الكلمة في السماء من أمر الله فينقلونها من جني شيطان إلى آخر إلى أن يقرقر بها الأخير إذا لم يضربه أو يحرقه الشهاب في أذن الكاهن، ابتلاء من الله، فيحدث بهذا العلم وهو غيب، لكن كلمة واحدة، ويكذب معها 100 كذبة. لكن هذا الذي صنعه الشيطان بأمر الله وإذنه، ابتلاء للناس، سبحان الله، ابتلاء للناس. وحرم الله ذهاب الكهان ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا، من أتى عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا ما صدقه قال أذهب على حب الاستطلاع أشوف إيش يقول، لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، إذن في آية الكرسي إثبات ونفي: قد علمتموه، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي: الله لا الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات. إذن هكذا صفات الله عز وجل. وسبحان الله، هذه الآية آية الكرسي إذا قرأها الرجل قبل النوم لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، قال الشيطان لأبي هريرة لما قبض عليه ويحثف الصدقة يسرق منها: لأرفعنك يا رسول الله، اليوم الأول دعني، والنبي يقول: كذبك وسوف يعود، إلى أن قال: دعني وأعلمك شيئا ينفعك. إذا أويت إلى فراشك، شوف الشيطان هنا معلم، معلم، يعلم السنة، لكن اضطر ليفك خناقه، اضطر. قال يا أبو هريرة: يعني إذا أردت، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. إذن لقن الشياطين علم ما يجب عليهم أن يفروا منه إذا قرأ، خلاص يعرفون أشياء لقنوا. فإذا في أشياء إذا فعلتها مع الشياطين هربت، يعرفونها هم، يعرفونها. ذلك تشوف تقرأ أشياء معينة على المشروع وتشوف الأشياء إذا قرأتها يصيح ويحترق، فهم عندهم أشياء يعرفونها، التوحيد مثلا، آية التوحيد، آية السحر لمن كان مسحور إلى آخره، آية الكرسي. نعم، فانظر للشيطان هذا أذان، إيه، إذا أذن الشيطان أدبر له ضراب. يعني أنا كنت مسحور أشوفه ساكت، أذن يبدأ يصيح ويتلوى، ما يعني وده يطير، سبحان الله العظيم، الشيطان الذي ساكن فيه. إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. شوف كيف يخور، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقال له: إذا قرأت آية الكرسي قبل النوم لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فهي أشد آية على الشياطين. نعم، والشيطان هم كل ما يطلق متمرد من الجن، متمرد من الجن هو الشيطان. ففي الجن فيهم صالحين وفيهم شياطين. بعض الناس حسب كل الجن شياطين، يقول سمعت جني، يقول جن خلاص شيطان، لا، وإن منا الجن الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فليس كل جني شيطان فاجر كافر، في جن صالح. نعم، فما حكم حينئذ من يدعي مصاحبة ومصادقة الصالحين منهم، وإنهم تراهم يقومون لصلاة الفجر ويساعدوني على شفاء المصروعين إلى آخره؟ قال شيخنا صالح الفوزان: يغلق هذا الباب. ليش؟ لأن هذا الجن اللي يجي يضرب له رجله كذا يقوم: لا الله خير، صحاني صلاة الفجر، قيام الليل. صحيح يفعل هذا، لكن قد يكون شيطان يستدرجه ليصدق أنه صالح، بعد ما يطمئن إليه أنه صحيح صلاة الفجر، وأنه يبدأ يستعمله للشرك. واضح؟ فاحذروا أن تذهبوا إلى أناس يقول عنده صالحين، صالحين. لا، أغلقوا هذا الباب، لأنه لا سبيل لأن نتعرف على هذا العالم الغيبي نعرف أنه هذا فعلا صالح أو لا، ما عندنا سبيل إلى هذا. فغلقوا باب متعين، فغلقوا الباب إيش؟ متعين. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
هذه الآية فسرها النبي في صحيح مسلم، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم، صلى الله عليه وسلم. ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. فهذه الأسماء الأربع كما قال ابن القيم اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. فأولويته سبحانه سابقة على أولوية كل شيء. لا إله إلا هو. فمن كان هذا وصفه فيجب علينا ألا نعلو برأينا على شرعه، فليس فوقه شيء سبحانه. إذا جاءك شرع الله وسبيل الله فدس على رأيك بقدمك، لا ترفع رأسك فوق شرع الله، فإنه ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. ومع ذلك كما كان يعني يقول شعبة: إذا أتاكم رأيي مخالف لكلام رسول الله الذي علمه يعني من الله فبولوا على رأيي. شوف التواضع كان عنده أهل الحديث، يقول: جاءكم رأي وعرفت من الله تكلم بأمر خلافه في حكمه من طريق رسوله فبولوا على رأيه وخذوا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من يفعل هذا الآن؟ المتكبرون يأبون، تقول له الشرع، يقول: لا، لا أريد الشرع. لا شك أن الذي طلب منه أن يتحاكم للشرع فرفضه مستبدا برأيه معتقد أن رأيه أحسن من الشرع أنه كافر بدون شك. فاحذر يا أخي إذا قيل لك: طيب خلنا نأخذ شرع الله، يقول: لا لا لا، أنا بأخذ برأيه، سيبنا من شرع الله. هذا أبو جهل، من غير واثق في الله، يعتقد أن حكمته وحكمه أفضل من حكم الله. فقال الله تعالى: إنما أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ رأيي ورأيك؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا الكافرين لا يقولون سمعنا وأطعنا، يذعنوا لآرائهم وأهوائهم. هذا شأن الشياطين والمجرمين، شأن المجرمين من البشر، فاحذروهم عباد الله. تعرض عليه تقول: الله يقول، الله الرسول يقول، يقول: لا، ما نبغى هذا، نبغى رأيي. ولذلك عيب على بعض العامة عندما يناقش فيقال له: ترى هذا الله حرمه، يقول: شوف شوف، سيبنا الآن من الدين، خلينا إيش نتكلم بالعقل شوي. أعوذ بالله، هذا أبو جهل والله، كيف يعني سيبنا من الدين؟ نعم، كيف سيب الدين ذهين؟ أنا ما أكلمك بالدين، وش تكلم فيه؟ هذا أبو جهل لو قرناه، كيف يعني سيبنا من الدين؟ الدين شامل لكل شيء حتى للمباح، الدين أباحه. فإذا كان يقصد سيبنا من الدين يعني نتكلم في قضايا المباح، فالدين أباحه، فكل شيء الدين، كيف يعني سيبنا من الدين؟ هذه كلمة خطيرة جدا، توارت على ألسن كثير من الجهلة. سيب من الدين وخلنا نتكلم بالعقل، نعوذ بالله. يعني عقلي وعقلك أحسن مما أنزل ربك الذي خلقك وهو الحكيم العليم، كيف يعني سيب من الدين تناقش أناك بعقولنا؟ أعقل رجل من أعقل الرجال الذي سماه الله ملهما، إلا سماه الرسول ملهم، فقال فيه: إنه كان في من كان قبلكم ملهمون، وفي رواية محدثون، فإن يك في أمتي فعمر بن الخطاب. لما صالح النبي الكفار في صلح الحديبية، هذا العقل العظيم الذي تميز به عمر العبقرية، هل وصل إلى حقيقة الشراء وأن الصلح هذا فيه مصلحة عظيمة كان قنطر فتح مكة؟ أول ما جاء الصلح أن الكافر يأتينا مسلم نرجعه إلى آخره، قال عمر يا أبو بكر، يا أبو بكر كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ فأخذ بظاهر ما يرى عمر، ثم أنزل الله قرآن إن فتحنا لك فتحا مبينا. فعمر الخطاب وش قال وقتها؟ عملت ذلك أعمال، هي أتيني بأذكى وأعقل من عمر، ما استطعت توصل للشرع والحكمة لله برأيه، بل أنه قال استغفرت لما نزل القرآن، يدل على أن هذا فتح صلح الحديبية. فإذا من أذكى وأعقل وأعلم من عمر يأتينا اليوم يقول هات عقلي وعقلك واترك الشرع، يستطيع؟ لا يستطيع. فعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه ويترك مثل هذا الهراء والكلام الباطل. أذن دقيقة، شفت؟ وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، حاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضر والمستقبل والعالم العلوي والسفلي والبواطن، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. لا إله إلا هو. نؤذن ثم بعد الأذان إن شاء الله نكمل الدارمي.